بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت فاطمة من الإمارات. تقول: أنا اشتريت كاميرا لتصوير المناظر الطبيعية مثل السماء والنجوم والقمر، هل يجوز ذلك؟ أختي فاطمة من الإمارات بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يشتري كاميرا ليصور فيها غير ذوات الأرواح كالسماء والنجوم والكواكب والأرض والبحار والأشجار. فقد صح أن رجلا أتى ابن عباس يخبره بأن حرفته التصوير، فرخص له، قال: صور ما لا روح فيه، يعني ذكر له تصوير الأشياء التي لا روح فيها. وهذا قد يعني يكون فيه شيء من الأشياء التي يشعر بها الإنسان تضاف إليه من حيث النظر إلى مخلوقات الله عز وجل وآياته الباهرة، سواء في العالم العلوي أو في العالم السفلي. فالجواب يجوز بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. تسأل عن صحة الحديث ومعناه. أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح، ومعناه أن الناس في آخر الزمان، معلوم بأن من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وعددهم عظيم وكبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وفيهم فتنة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه سيوقد الناس 7 سنين من قسي قومي، من قسي يأجوج ومأجوج. ومعنى القسي هي كل ما يتعلق بالأسلحة التي هي في الغالب من خشب، وإن كان قد يكون يعني رأسها من حديد مثل السهام والنبال والرماح والقسي التي يرمى بها. فيظهر والله أعلم بأن هؤلاء يعني يرمون الناس بهذه الأشياء وتبقى النار عظيمة، فالناس يوقدون منها، يعني يأخذون منها يوقدون بها على قدورهم وينتفعون بها من شدة ما يرمونه على الناس. هذا فيما يظهر من ظاهر الحديث من حيث المعنى بارك الله فيك. فاطمة من الجزائر تقول: أنا طالبة مقيمة في السكن الجامعي، أحيانا أحتاج للاغتسال ولا أستعمل حمام السكن خوفا من أن يطلع أحد من الرجال علي، فهل يجزي التيمم عن الغسل في هذه الحالة؟ فاطمة من الجزائر بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وحماك الله ورعاك وأبعد عنك شر كل ذي شر. أختي الفاضلة، يعني إذا كنت أنت في مكان وهذا المكان مأمون، أنت في سكن الطالبات وهذا المكان مأمون، وأنت ربما يعني قمت بفحص المكان الذي هو المرحاض أو المغتسل ولم تشاهدي ما يمكن أن يمثل عندك ريبة أو شك مثلا، لا حرج عليك أخت الفاضل، لأن هذا سكنك الآن، أنت تسكنين في هذا المكان. فلذلك إذا كنت أنت متيقنة أو مطمئنة أو يغلب على ظنك أنه لا أحد يطلع عليك، لأن أنت ستقفلين باب المغتسل وكذا، فتغتسلين لأجل رفع الحدث حدث الحيض، فأنت إذا حطت وجب عليك أن تغتسل إذا طهرت ولا تلجئين إلى التيمم. أما إذا كان أنت في حالة أو في مكان يصعب عليك، لأن ثبتت حالات أن هناك مثلا من يتلصص على السكن أو هذه الأماكن، وثبتت حالات وأنت خشيت من هذا، نعم تلجئين إلى التيمم. لكن أنا أرى بأن أنت ربما بالغت في هذا الشيء، فتغتسلين الحمد لله، أنت مع مجموعة نساء وستقفلين على نفسك، وأنت تطمئنين أيضا تتأكدين من عدم وجود يعني ما يدعو إلى الريبة. بارك الله فيك. أم راضي من اليمن تقول: يا شيخ أنا كثيرة التفكير في الصلاة لدرجة أنني أنسى ما قرأته، يعني ماذا علي؟ هل هذا حرام؟ أختي أم راضي من اليمن بارك الله فيك، وأبعد الله تعالى عنك شر الشيطان وشركه وتوهينه. أختي الفاضلة، يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة خشع فيها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ليسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل القدر اليغلي، يعني يبكي عليه الصلاة والسلام. فيظهر أختي الفاضل أنت عندك مشكلة، أنت ما فهمت يعني معنى الصلاة، وما فقهت يعني هذه الصلاة وأسرار الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة نعمة وجنة للمؤمن أعطاه الله جل وعلا في الدنيا، تلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصيتي لك: أولا أسبغ الوضوء وأحسنيه، ثانيا إذا جئت إلى مكان الصلاة يعني حاولي أن تنعتقي عن كل المشوشات والمشغلات، ما تكونين في مكان فيه ضجيج أو صراخ أو أصوات، أو تحملين معك المحمول مثلا، لا تكونين في مكان خالي في غرفتك الخاصة غرفة النوم. الثالث لما تدخلين إلى محل الصلاة تستشعرين بأنك بين يدي الله عز وجل، وأن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك يعلم خفايا قلبك وضميرك. هذا الشعور عظيم يجعل الإنسان فعلا يكون خاشع بين يدي الله عز وجل. أمر الآخر يعني خافي على الأجر يذهب، يعني بعض الناس الآن يصلي ولا يكتب له من صلاته شيء، يعني هو أدى الفرض وأسقط الفرض، لكن وين الأجر ذهب؟ لماذا؟ ما يدري كم صلى وما يدري ماذا قرأ. وبعض الناس يذهب النصف عليه، وبعض الناس يذهب الثلث، يذهب الربع، وبعض الناس الثلثين، ها؟ فلذلك الإنسان كيف الآن يفرط في مثل هذا الأجر؟ فينتبه الإنسان. بارك الله فيك، وكثري من الدعاء أختي الفاضلة، ادعي الله في سجودك: يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة، ما دام أن عندك مشكلة في مسألة الخشوع. الأخت أمة الله من الجزائر تقول: أنا فتى أبلغ من العمر 29 سنة، عندي 6 سنوات متزوجة، أنا أعاني من مشكلة في الإنجاب بسبب بطانة الرحم، وأنا لا يعني لا أريد العلاج لأني أتضرر من الأدوية، وممكن أعمل عملية لإزالة يعني كتلة الأكياس، وأنا أرفض قطع، رضيت بقضاء الله. ولما سألت الزوج قال إنه سيتزوج في يوم ما إذا أنه لا يعمل، إذ أنه لا يعمل. سؤالي: هل أطرب الخلع ما دمت في سن صغيرة وأبدأ حياة أخرى ما دام هو لم يدعمني عاطفيا، ولو كان له مال لتزوج وتركني أتخبط أني حساسة جدا ولدي قولون؟ وذكرت ما بعض الأمراض. أختي الفاضل أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلب زوجك، وأن يبعد عنكم الشر. أختي الفاضلة، فهمت أنا من سؤالك عندك مشكلة في مسألة الإنجاب، والزوج يريد الأولاد ويقول لك بأنه سيتزوج في يوم ما، فيما فهمت من سؤالك سواء أنجبت أو لم تنجبي، لكن المشكلة التي عنده مسألة المادة، هكذا فهمت، ما عنده مال حتى يتزوج، وأنت تقولين أنا ما أستطيع أني أعمل عملية ولا أتناول أدوية لأن مشكلة تعانين وتتضررين. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أولا أنت محتاجة إلى الأولاد، والزوج له رغبة وأنت لك رغبة. قضية أنه والله الأدوية يعني تسبب لك ضرر. أنت جربت هذا الشيء؟ إذا قلت نعم، انتقل إلى العملية الجراحية اللي أنت ذكرت كتلة الأكياس هذه، إذا أزلتيها الحمد لله أمورك طيبة في مثل هذه الحال. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة، لأن الزوج قد لما تبدأين بالحمل ويأتيه الولد ويملي عليه يعني يومه ونهاره وليله، صدقيني بأنه يعني توثق العلاقة بينك وبين زوجك. أنا ما أنصحك بالطلاق، تبدأين حياة زوجية مع آخر قد تكون أسوأ من الحياة التي أنت فيها مع الزوج. فيمكن الزوج رأى منك بأنك أنت لا تريدين الحمل، وأنت تعتقدين بأن ما أنت فيه غير صالح للحمل. لا، اسعي، اسعي، الإنسان يسعى. لذلك أختي الفاضلة، أنا أنصحك بأن تبعدي فكرة الخلع، وأن يعني تطلبي من زوجك أنه يساعدك، وكلميه في هذا الأمر، قولي له أنا أحتاج إلى يعني وقفتك العاطفية معي، لأن هذا يساعدني كثيرا حتى في قضية الحمل كما يذكرون، ويقف معك ويشتغل أيضا، هو يشتغل. فأبعدي فكرة طلب الخلع، وحاولي أن تصلحي ما بينك وبين زوجك، وتفهمينه طبيعة الحياة الزوجية، ويجب عليه أن يقف معك، خيركم خيركم لأهله، ويساندك في هذا الأمر. وأيضا وقوفه معك في هذه الفترة مهم جدا، حتى في قضية العلاج والإنجاب. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما. حمزة من المغرب بارك الله فيه. حمزة يقول: تأتيني أحيانا وأنا أذكر الله عز وجل ضحكة لا إرادية من دون شعور، ولا أعرف هل هذا استهزاء أم لا. حمزة من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، بالنسبة لما ذكرته، فيما يظهر لي أن لديك وسواس، لديك وسواس، وهذا يعني ما أقوله من كيسي ولا أقوله هكذا، لا، لأنه كثير من الإخوة والأخوات اللي يراسلوني أو يتصلون بي خارج البرنامج بمثل هذه الطريقة يتبين معهم وسواس، فهو يذكر الله عز وجل ثم يبتسم مثلا أو شيء، يقول ها، بعضهم يقول أنا خرجت من الإسلام، أنا هذا استهزاء، هذا شيء، ثم يحكم على نفسه، يرتب أحكام بعد ذلك. أخي الفاضل بارك الله فيك، في ناس يذكرون الله ويضحكون، يعني يضحك، تأتيه يعني يتذكر أمر، يمر أمامه مشهد معين في الواقع ويضحك منه ويذكر الله، هل ارتد عن الإسلام؟ هل خرج من الملة؟ فبارك الله فيك يا حمزة، اترك هذا الأمر وله عنه، ولا تركز عليه، ولا تترك للشيطان مجال. الشيطان يا إخواني يا أخواتي، الشيطان يشم قلب الإنسان وشوف وين يركز. ها، الشيطان خبيث، ولذلك يأتي الإنسان. الآن حمزة عنده تركيز على قضية الخوف من الخروج من الإسلام، وأصبح هذا هاجس مقلق له، فيأتي الشيطان من هذا الباب فيقول ها، أنت خرجت من الإسلام لأنك أنت ابتسمت أو ضحكت لما ذكرت الله، ما استطاع يأتيك من أبواب أخرى، أتاك من هذا الباب. لذلك أخي الفاضل، لا شيء في ذلك، قد يذكر الإنسان ربه عز وجل وتأتيه ضحكة، مثلا تذكر موقف مر أمامه، موقف حصل مثلا أمامه، يعني فعل معين يعني استوجب أو جعله يضحك ويتبسم، فدعك من هذا بارك الله فيك. وإذا جاءك مثل هذا الهاجس قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ها، وامضي واقرأ القرآن واذكر الله، ولا بأس عليك بارك الله فيك. الأخ عبد الله من المغرب يقول: أبي رحمه الله كتب المنزل الذي نسكن فيه باسمه وباسمي وباسم أختي وباسم أمي، وكأننا شركاء في المنزل بنصيب 25% لكل فرد بالتساوي، هل هذه القسمة جائزة؟ عبد الله من المغرب بارك الله فيك، السؤال هنا: هل الوالد لما كتب هذا البيت في حياته وأنتم قبضتموه، يعني سجل البيت واستخرج صك بهذا صك الآن، وهبكم البيت هبة في حياته بالتساوي، ولا يوجد وارث آخر؟ إذا قلت لي نعم نعم، هذه هبة مقبوضة في الحياة، والهبة تلزم بالقبض، فهو الآن الوالد رحمة الله عليه وهبكم هذا البيت وجعله بالتساوي، ما في بأس، وفي قول قول كثير من أهل العلم على أنه يجوز في الهبة أن يسوي بين الأولاد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قالوا يسوي بينهم. وبعض العلماء قالوا لا، التسوية هنا تكون على قسمة القرآن، وما دام أن المسألة فيها بحث وكلام وخلاف بين العلماء ما في بأس، والوالدة تستحق هذا وأكثر، والدتك اللي هي زوجة الوالد تستحق هذا وقت. أهم شيء ما يكون هناك وارث حرمه الوالد، والذي يظهر من كلامك أنه ما في شيء من هذا القبيل، ما في شيء. طيب السؤال الثاني، هل الوالد قال لكم شفهيا هذا الكلام ولم يسجله في صك البيت؟ إذا قلت لي لا، ما هو قال شفهيا ولم يسجله، إذن هذا يرجع للميراث، الوالدة لها الثمن وأنت وأختك أو أختيك للذكر مثل حظ الأنثيين. اللي ظهر لي والله أعلم أن هذا كان عندك، يعني هذا كان في ماذا، في حياة الوالد، يعني نقل البيت في حياة الوالد، يكون هذه هبة وليست ميراث. الأخت أمة الرحمن من مصر تقول أنا معلمة قرآن أحفظ الأطفال والكبار، أسأل الله القبول. الوضع المادي صعب عندي جدا، فكرت في الرجوع لعمل السابق ألا وهو تصميم الإكسسوارات من الأحجار الكريمة واللؤلؤ وغيرهما، فهل علي ذنب في بيعها للنساء مع العلم أن معظمهن متبرجات، وإن كنت لا أستطيع نصحهن فماذا أفعل؟ أختي الفاضلة أمة الرحمن من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة، أولا أنت فتح الله لك باب من أبواب الخير، باب عظيم، فالزميه، إلزمي هذا الباب، وهو تحفيظ القرآن، تحفظين يعني الكبيرات والصغيرات، ونعمة يعني تعيشين يومك وليلتك كلها في طاعة وعبادة، في أفضل من هذا؟ فالله عز وجل أحبك فمنحك هذه النعمة وفتح لك هذا الباب، إياك ثم إياك أن تسدي هذا الباب الذي فتحه الله عليك، تتنسمين منه روائح الجنة، هذا شيء عظيم. الأمر الثاني، إذا قلتي لي لا أنا سأبقى في التحفيظ ولا يتعارض مع رجوعي إلى عمل السابق وهو الشغل في الإكسسوارات، طيب، وما ذكرتي أخت الفاضلة في سؤالك لا حرج فيه، يعني أنت الآن تشتغلين في الإكسسوارات وتصنعين قلائد وتصنعين أسورة وشيء من هذا القبيل، تبيعينها ما دام أنها في أصلها حلال وليس فيها شيء من المحرمات، ما في بأس. كون المرأة تأتي المتبرجة فتشتري، هذا ليس ذنبك ولا إثم عليك، هذا الإثم عليه هي، إثم التبرج. أما أنت يجوز تبيعين على كل أحد، تبيعين على مسلمة، على غير مسلمة، تبيعين على محجبة، تبيعين على غير محجبة، أنت لا يعنيك هذا، على استعماله من حيث الحكم على ما على المستعمل وليس على البائع، بارك الله فيك. لكن أنصحك يا أختي الفاضلة ألا تسدي الباب الأول الذي فتحه الله لك، حتى ولو يعني خففت من التحفيظ، إذا كان يتعارض مع العمل خففت مثلا، وضعت أيام مثلا في الأسبوع أو ساعات أقل، على أن لا تتركي هذا، لأنك ستجدين البركة بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الله من الجزائر يقول، يسأل أحد الأخوة يقول أنه اختلف مع زوجته اختلافا شديدا وغضب وخرج من البيت وقال هذه المرأة طلقتها ثلاثا، وعندما رجع إلى بيته أخبرها بذلك وحلف على ذلك يمينا بأنه لا يردها البتة، والآن هو في حيرة من أمره، هل حرمت عليه أم لا؟ وقال عندما قال لا أنت طالق كانت حائضا، يعني يقول هل تحتسب أم لا؟ يا عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، ليس عندي جواب حول هذه المسألة، وهذا الرجل هو الذي ورط نفسه، هو الذي ورط نفسه وأدخل نفسه في مضائق، ولهذا ما نستطيع أن نفتي هكذا على الهواء مباشرة، هذا يذهب إلى المحكمة الشرعية عندكم أو يذهب إلى المفتي أو لجنة الفتوى أو يسافر، يذهب حتى لو كلفه سفر إلى مثلا السعودية، إلى المفتي السعودية، إلى أي بلد فيه مفتي ويتصدر للجواب في مسائل الطلاق، هذه مسألة خطيرة، ما يصرح فيها هكذا. يعني الآن طلق بالثلاث وأكد هذا وحلف عليه، والآن يقول والله أنا ما أدري يعني هل زوجتي يعني أستطيع أراجعها أم لا. قضية أن يذكر أنه والله كانت حائضا، هذا ما يعني يشفع له. جماهير أهل العلم يوقعون طلاق الحائض، يوقعون طلاق الحائض، طلاق البدعي يقع مع الإثم. وبعض العلماء لهم يعني اختيار في هذا على أنه الطلاق البدعي لا يقع، لكن عموما لا أعطيه جواب، وإنما يذهب ويسافر ويبذل المال لشراء التذكرة حتى ترجع له زوجته إذا كان فعلا يريد زوجته. وأعتقد عندكم علماء ممكن يراجعهم، طلبة علم أيضا إذا كان عندهم القدرة على الفتوى في الطلاق، لأن الفتاوى في الطلاق صعبة جدا، ما يتصدى لها كل أحد. بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم يوسف من ألمانيا بارك الله فيها تقول: أنا أجمع فلوس للحج لأبي وأمي إن شاء الله، لكن إلى الآن لم يكتمل لدي المبلغ للحج. صديقتي محتاجة عملية، ممكن أعطيها كدين من هذه الفلوس مثلا؟ أختي أم يوسف من ألمانيا بارك الله فيك، ويسر الله حج الوالد والوالدة، وأسأل الله تعالى أن يحقق لك ما كنت تتمنينه. أختي الفاضلة، بالنسبة لك أنت تقولين جمعت هذا المبلغ لأجل حج الوالدين، ما حصل الآن ولا اكتمل المبلغ، عندك صديقة مريضة تريد أن تجري عملية، تريد علاج، ممكن تعطينا، ممكن تؤجرين الحمد لله، ما دام أن المبلغ مضمون الرجوع. يعني أنت تقولين هي سترد المبلغ، عندها مال غائب، عندها مثلا رواتب شهرية ستأتيها مثلا، ما في بأس يعني تجمعين الحمد لله بين الحسنيين، لأن المبلغ ما اكتمل حتى يذهب الوالدان مثلا، ما اكتمل. وأما وهذه محتاجة فالحمد لله تنالين الأجر هنا والأجر هنا، بارك الله فيك. بس قولي لها هذا مال لوالدي لأجل الحج، لا تتأخرين علي فيه، قولي لها هذا الكلام، بارك الله فيك. أم أنس من السعودية بارك الله فيها، طبعا أم أنس ذكرت مشكلة، تقول: أنا تعرضت لظلم شديد واعتداء على منزلي وممتلكاتي الشخصية، وتدمير منزلي من أم زوجي، وتكسير الأواني والمرايا والتحف، وأخذت كل ما في الثلاجة وضعته على ملابسي، وأخذت صور خاصة لي مع زوجي في حال كنت مسافرة مع زوجي خارج البلاد، علما أن لم تكن المرة الأولى سبق وتهجمت على منزلي. خرجت أنا وزوجي من المنزل واستأجرنا بعيد عن الحي، رغم أن زوجي بار في والدتي ولم يقصر عنها أي شيء مما تطلبه، وأنا كذلك كنت أسكن عشان خاطر زوجي. أنا الآن أدعو عليها في صلاتي وفي سجودي وفي قيام الليل يوميا وكل ساعة استجابة، أن الله يرد كيدها في نحري ويجعل تدبيرها تدميرا له، أخاف أني أعتدي في الدعاء وأصبح ظالمة وأنا في الحقيقة مظلوم. أختي أم أنس من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. طبعا حقيقة ما ذكرتي شيء مؤلم، يعني تصرف عنيف ويعني شيء ما يتخيله إنسان، والعهد عليك أنت. لكن عموما الحل السليم اللي فعلتي أنت وزوجك أنكم خرجتوا، لأن بعض الأمهات عندها حساسية من وجود زوجة الإبن، بعض وليس كل الأمهات، يوجد بعض الأمهات تتحسس من وجود زوجة الإبن، بل بعض الأمهات تنزعج حتى من أحفادها، يعني ما ترغب بوجود الأحفاد في البيت، طبيعة الأولاد الصغار، الحركة المفرطة، الحركة الكثيرة، تكسير بعض الأشياء، فتنزعج الأم. أفضل حل الخروج من المنزل، استئجار أو بناء بيت، هذا أفضل حل، هذا يوثق العلاقة ويجعل صلة الرحم نابضة بالحياة. أما بعض الناس الآن يعني أحيانا بعض الوالدين يعني سواء الأب أو الأم يخجلون، يقولون للابن اطلع، ما يقدرون. وبعض الأبناء ما يعني ما يستوعب الأشياء هذه، يشوف انزعاجهم ويشوف كذا، يا أخي اطلع خارج البيت حتى لو استأجرت على أن تبقى، لأن ديمومة العيش مع الوالدين بمثل هذه الحالة هذه حقيقة مؤذنة بقطيعة رحم، وقد تقود إلى عقوق الوالدين، قد تتأثر العلاقة بين الابن وبين والديه، والزوجة ستكون أيضا ضحية فيا أخي الفاضل أخرج، أنت فعلت الفعل الصحيح، وهي رسالة لكل إنسان لديه مثل هذه الحالة، وهذه وإن كانت قليلة لكنها موجودة. موجود في بعض الآباء والأمهات يعني رؤية الإبن والأحفاد هذه يعتبرون من أعظم النعيم، أن يتلذذون بها سبحان الله ويفرحون، حتى تكسير الأولاد ومشاغبة الأولاد وعبث الأولاد يعتبرون مصدر سعادة لهم، يعني هذه طبيعة الأولاد. لكن سبحان الله هي أنماط بشرية وشخصيات متعددة عند الناس. فلذلك أنت يا أختي الفاضلة، أنت وزوجك فعلتم الفعل الصحيح، وصدقيني مع مرور الوقت هي تبدأ تتصل عليكم وتسأل عنكم، وغبتوا عنا، وينكم، ما زرتونا، بذكرك وتذكريننا بهذا، وممكن ترسلي لنا وتقول والله فعلا هذا الذي حصل. وهذه تجارب الناس، أنا ما أتكلم من كيسي، تجارب الناس. أما قضية الدعاء يعني يكفي اللي دعوت فيه، خلاص توقفي، أنت تقولين حسبي الله على من ظلمي، تحسبت عليها لكن بالغت شوي، خلاص الله عز وجل، أنت لو لم تدعين، أنت لو ما دعوتي، الله عز وجل ما يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ينصر المظلوم على من ظلمه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالله عز وجل يعني حرم الظلم على نفسه وجعله محرما على عباده، فلذا هو ينصر المظلوم سبحانه وتعالى. لهذا أنا أفضل أخت الفاضلة لك، خلاص تكتفين بهذا، أخشى مثل ماذا خشيتي أنت أنك تنقلبين ظالمة من كثرة الدعاء على يعني والدة زوجك. الآن اللي حصل يعني قولي ما تدري لعله خير، ما تدري، أنت قول لعله خير، وقلتي حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيك هذا. بارك الله فيك يا أم أنس. أبو عزيزة من الشارقة الإمارات يقول ما حكم قول الفضل لله ولك؟ أبو عزيزة من الشارقة بارك الله فيك الإمارات، بالنسبة للألفاظ أخي الفاضل لا بد أن تكون ألفاظ الإنسان شرعية إذا تكلم في مثل هذه الأمور الدينية، ولذلك من الأمور التي يقع فيها الخطأ هو التشريك بين الله وبين خلقه في بعض الأمور، مثل قول الإنسان ما شاء الله وشئت، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال له رجل ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. كذلك مسألة الفضل، يعني أنت إما أن تقول الفضل لله أولا وآخرا، أو تقول مثلا يا فلان تفضلت علي، لك الفضل في مثلا هذه المساعدة، هذه المعاونة مثلا، يجوز. أما إذا أردت أن تذكر فضل الله أولا ثم تذكر فضل هذا الإنسان، فلا بد أن تأتي ثم التي تفيد التعقيب والتراخي، تقول الفضل لله ثم لك، ما تقول فضل لله لك، تشرك بين الله وبين خلقه. فضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لكن إذا أردت أن تثني على شخص تقول الفضل، يعني تذكر له فضله، وأردت أن تأتي بفضل الله أولا لأنه هو المرجع في كل الأفضال الموجودة في هذه الدنيا، تقول الفضل لله ثم الفضل لك، أو تقول يا فلان تفضلت علي، الفضل لك مثلا، هو سيرد عليك يقول لك الفضل لله عز وجل. فانتبهوا لهذه الألفاظ بارك الله فيكم، وانتبهوا. مثل أيضا ذكرت أنا قبل قليل ما شاء الله وشئت مثلا، بعض الناس يقول لولا الله وأنت، لا غلط، لولا الله وأنت كيف، الواو هذه خطيرة، واو التشريك هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها كثيرا حتى لا يسوي الإنسان بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، ولا يعطي المخلوق ما هو المرجع فيه الفضل لله عز وجل، لله عز وجل. بارك الله فيك أبو عزيزة. وفاء من الكويت تقول نحرص بفضل الله على صلاة الفجر، بعض المرات تفوتنا يعني من حيث الوقت ونصليها بعد فوات الوقت، هل أدينا حقها أم يجب صلاتها مرة ثانية في فجر اليوم الثاني في وقته؟ وفاء من الكويت بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة، بالنسبة للشخص الذي تفوته صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يجب عليه مباشرة أن يقوم، فيأتي بشروطها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ويصليها مباشرة، ويصلي السنة الراتبة القبلية أولا ثم يصلي الفريضة ثانيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل معه هذا في السفر، كان في غزوة من الغزوات وأرهقوا وأجهدوا ثم أتوا مكان في الليل فرموا أنفسهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أيقظنا يا بلال على صلاة الصبح، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، سبحان الله، من شدة التعب والإرهاق. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا بلال ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فدهش الصحابة وقاموا مسرعين، فسكنهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر، وقال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. توضأوا بهدوء، أمر بلال أن يؤذن، أقام صلى السنة القبلية ثم صلى صلاة الصبح بعد ذلك. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أنصليها من الغد؟ نفس سؤالك أختي وفاء. قالوا: يا رسول الله، نصليها من الغد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لم ينهكم عن الربا ويأخذه منكم الربا، يعني فقاس النبي عليه الصلاة والسلام هذه على هذه، قال: إن الله لم ينهكم عن الربا ليأخذه منكم، كيف تقضونها مرة ثانية؟ يكفي هذا. لذلك أخت الفاضل، أنت أديتيها الآن، ما يحتاج أنك تصلينها من الغد، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ما دام أن وقتها خرج وقضوها يحتاجون أن يصلوها من اليوم الثاني في وقتها قضاء لهذا اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم بأن هذا لا يحتاج، أنتم الآن صليتوها خلاص قضاء، الصلاة الأصل أنها الأداء، لكن إن فاتت الإنسان وخرج الوقت قضاها، فأنت تكتفين بهذا، بارك الله فيك. مع العناية أخت الفاضلة في قضية القيام إلى صلاة الفجر في وقتها، والحذر من تأخيرها، ومعرفة الأسباب التي تدفع إلى عدم القيام إلى صلاة الفجر حتى يتجنبها الإنسان، يعني مثل السهر، مثل الأكل متأخر، مثلا بعض الناس يأكل متأخر ويصاب بتخمة وثقل ما يستطيع يقوم، المعاصي أيضا، المعاصي هذه والعياذ بالله تجعل كثافة على الدماغ وعلى القلب، مثل ما يصنع الطعام الذي يأكله الإنسان متأخرا، وضع المنبه. الآن الحمد لله كل إنسان أو أغلب الناس عندهم المحمول وفيه ساعة ومنبه، يضع المنبه يوصي أهله مثلا، شيء من هذا القبيل، بارك الله فيك. الأخت حنين من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول: عندما تقول أن الله لعن المرأة التي تنمص حاجبيها ويكون الدليل على هذا حديث واحد فقط، كيف ما يذكر في القرآن الكريم ما دام هذا الشيء كبير لدرجة أن الله لعن مثل هذا الفعل؟ حنين من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا وعلما. أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن السنة هي وحي الله، كما أن القرآن هو كلام الله، ولذلك الله تعالى أنزل هذا القرآن وهو كلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وأيضا السنة هي وحي الله عز وجل، ولهذا قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أن الله تعالى أمر بطاعة نبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الآيات في القرآن، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي إما مقرونة بطاعة الله أو تأتي منفردة، وكذلك نهى عن معصيته، إما أن يكون النهي عن معصية مقرون بالنهي عن معصية الله أو تأتي منفردة، تأتي الآية منفردة بالنهي عن معصية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الله تعالى وكل بيان القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن قواعد عامة، لهذا يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربه ما نزل إليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله، يعني لا الآن يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف عرفنا بأن الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا أنصبة الأموال الزكوية هذه وكيف تفاصيلها والحول؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأحكام زائدة عن القرآن، عندنا أحكام أنت تعملين فيها في سنن الصلاة وأشياء كثيرة في حياتنا، حتى في قضايا الأكل والشرب، كل هذه من النبي عليه الصلاة والسلام. لما تقولين بسم الله من وين؟ من القرآن ولا من السنة؟ من السنة. لما تأكلين وتشربين بيدك اليمين من وين؟ من السنة. لما يحصل يعني إزالة النجاسة سواء بالاستنجاء وكذا يكون بالشمال، من وين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. السواك من النبي عليه الصلاة والسلام. حرمة الجمع بين المرأة وعمتها من النبي عليه الصلاة والسلام. ما في القرآن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأمثلة كثيرة جدا. الأمر الآخر أن الله تعالى عظم شأن السنة وبين أن الله تعالى أنزل على نبيه السنة كما أنزل عليه القرآن. قل جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء الحكمة السنة. ويقول جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال العلماء الحكمة هنا السنة. لهذا أختي الفاضلة ليس بالضرورة أن ترد عشرات الأحاديث في قضية واحدة حتى أصدقها، أو ليس بالضرورة أن يكون هذا النص جاء في السنة لابد أن يكون في القرآن، ليس بالضرورة. إذا ما فائدة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أذكر لك قصة بالنسبة لموضوعك، سبحان الله العظيم، حصل مع عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود جاءته امرأة يقال لها أم يعقوب، أم يعقوب أسدية يعني في المدينة، فقالت يا ابن مسعود سمعتك تقول إن الله لعن أو لعن الله النامصة والمتنمصة، وقرأت القرآن من دفتي يعني ما بين دفتي من الجلد إلى الجلد، ما وجدت هذا، ما وجدت أن الله ذكر في القرآن بأنه لعن النامصة والمتنمصة. فقال لها لو قرأتيه لوجدتيه. قالت سبحان الله كيف قرأت القرآن ما وجدت؟ قال يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مما نهى عنه الله. طبعا أحرجت المرأة، ما وجدت الجواب، فقالت إذن أهلك يعملون يعني زوجتك تنمص. قال أدخلي إليها فانظري، فذهبت ونظرت فإذا المرأة لا تنمص حواجبها فخجلت. المقصود بارك الله فيك بأن دين الله مبني على هذين الأصلين العظيمين القرآن والسنة، والمجال لا يتسع لي يعني ذكر الأدلة الكثيرة جدا على هذا الأصل العظيم. فلا يمكن أبدا أن يقوم دين الإسلام إلا بالقرآن أو السنة، ما يمكن أبدا. لو الناس اعتمدوا على القرآن فقط ذهب الدين. لا بد من السنة التي تفسر القرآن، تبين مجملة، تخص عمومة، تقيد مطلقة. النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن، الناس أخذوا تفسير القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. أبو أحمد من هولندا يقول أنا أستعمل التيمم بدلا من الماء لأسباب وجود فطريات وتقرحات ما بين أصابع رجلي، لأن الأخصائية أخصائية السكري قالت لي هذا خطير يؤدي إلى بتر الرجل وسببه الماء. أنا أستعمل الماء فقط يوم الجمعة، عمري 78 سنة، هل تقبل صلاتي؟ أبو أحمد من هولندا شفاك الله وعافاك، وصلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأن يجزيك خير الجزاء على صبرك وأن يرفع في درجتك. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لدين الإسلام دين ولله الحمد لا يوقع الإنسان في حرج، بل ينقل الإنسان من الحرج إلى السعة ولله الحمد والمنة. ولذلك قاعدة الشريعة العظيمة المشقة تجرب التيسير، المشقة تجرب التيسير. لكن أنا أنصحك بهذه النصائح. أولا أنا أطلب منك أنك تزور أخصائية ثانية أو أخصائي ثاني وثالث وتعرض عليهم الحالة، فقد يوجهونك إلى استعمال بعض المراهم أو بعض الأشياء التي لا يتأثر معها الجرح بالماء، ما يتأثر التشققات هذه بالماء مثلا، وبهذا تستطيع ولله الحمد تأتي العبادة بكل يعني راحة وسهولة. لأن كثير من مرضى السكر الذي لديهم فطريات وتقرحات يتوضؤون الحمد لله ويستعملون بعض الأدوية وينشفون أيضا الأقدام مباشرة مثلا، ويستعملون بعد غسلها بعض المراهم وبعض الأشياء التي ولله الحمد تمنع من تأثر هذه الجروح أو الفطريات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا والله قيل لك بأن هذا ما يمكن أبدا وخطر، وأنت الآن في مراحل متأخرة وإن شاء الله أنك بعيد عن هذا، أنا أفترض في مراحل متأخرة ويخشى عليك، الحمد لله. السؤال، هل تستطيع أنك تلبس الجوارب علشان تغسل أولا ثم تمسح عليها؟ إذا قلت لي نعم الحمد لله، ممكن تمكث يومين ما تغسل قدميك، يعني ممكن تمكث يومين 7 صلوات 8 صلوات ممكن ما تغسل قدميك. إذا اعتبرنا بأن بداية المسح على الجوربين تبدأ من أول حدث، من أول مسحة بعد حدث، يعني لبست الفجر توضأت ونشفت قدميك ولبست الجوربين ثم أحدثت مثلا الساعة الثانية عشر ظهرا توضأت ومسحت، ينتهي الساعة الثانية عشر من الظهر اليوم الثاني. وإذا بقيت على طهارة ممكن تصلي أيضا العصر، وإذا بقيت على طهارة ممكن تصلي المغرب. هذه بعض الحلول. تقول والله لا هذا ولا هذا، الحمد لله تنتقل إلى التيمم ولا شيء عليك في ذلك، لأنك عاجز عن استعمال الماء مع وجوده. والقاعدة الشرعية أن التيمم لا ينتقل إليه المكلف إلا في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند وجود الماء مع العجز عن استعماله، مثل ما عندك بارك الله فيك، وهو الضرر الشديد. الأخت أمة الله من سوريا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني في امرأة تقوم الليل وتكثر من الصيام وتحضر حلقات العلم لكنها تؤذي زوجها ولا تعطيه حقه الشرعي وتعلم أبناءه على الوقوف في وجهه ومعاداته من خلال يعني بعض الدموع على أنها مظلومة، وتشرب أرجيلة مع أخواتها لوقت متأخر من الليل، وتارك بيتها ولا تقبل أن يطلقها وترفض أن ترجع لبيت أهلها، يعني تريد أن يعني السائلة أن ندل الزوج البائس، تقول على حل يضمن له راحة باله علما بأنه أصيب بمرض قلبي نتيجة معاملة زوجته السيئة. أخت الفاضل أمة الله من سوريا يعني ذكرت حقيقة مأساة، وهي أن امرأة تؤذي زوجها بمثل هذه الطريقة الفظة الخشنة الغليظة، ولا شك بأن هذا محرم ولا يجوز. يعني جرت العادة أن يحصل أحيانا ضرر من الزوج واعتداء من الزوج وظلم من الزوج، لكن الصورة اللي ذكرتها حقيقة يعني صورة غريبة، وهي أن المرأة هي المتسلطة على الزوج، وهي التي يعني تقوم بإيذائه هذه الأذية الشديدة وبظلمه على ما ذكرت، والعهد عليك. لذلك أخت الفاضلة يعني ينبغي لهذا الزوج أن يأخذ دورة في الأسرة. يعني أنا كيف أنصح زوجي الآن وهو في مثل هذه الحالة من الضعف؟ يعني ما الذي يعني جعله في مثل هذه الحالة من الضعف؟ هل عنده مشاكل صحية مثلا؟ ما عنده قدرة بدنية يعني مثلا؟ هل عنده تخلف عقلي مثلا؟ ممكن قد يكون، لكن أنا اللي لاحظت أنت تقولين زوج بائس، يعني رجل بكامل قواه العقلية ببنيته وبدنه سليم، ولكن زوجته متسلطة يطلقها الحمد لله، الله عز وجل شرع الطلاق. يعني امرأة الآن متسلطة على زوجها بهذه الطريقة وتحرض أولاده عليه وتظلمه وتشرب الأرجيلة وتسهر في الليل ما تعود إلا في وقت متأخر، طيب ما فائدة يعني هذا الزوج؟ يعني ما أين دوره؟ والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله عز وجل يقول إن الله سائل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. من الراعي في البيت؟ الزوج. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إن قال والزوج راع في بيته، وفي لفظ والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كيف الآن الزوج في مثل هذه الحالة الانهزامية وهذا الضعف؟ لذلك أخت الفاضلة يطلق الحمد لله، وقد يرزق الله عز وجل امرأة صالحة يقضي معها بقية عمره في طاعة وفي يعني نعمة وفي خير، أبد يطلق، الله عز وجل شرع الطلاق، خايف من ماذا؟ يعني أنا ما أدري، أنت ما ذكرتي هذا الشيء، هل عنده خوف من الطلاق مثلا؟ يتزوج عليها لا يطلق، إذا قال والله عندي أولاد وعندي كذا، ها؟ يتزوج، ما أحد يرضى يا أخت الفاضل. أنا أجزم يقينا كل من استمع إلى جواب، يعني كل من استمع إلى سؤالك وإلى جوابي يتفق معي، أنا ما أعتقد هناك أحد يعني ممكن أنه يخالف في هذا، ولا يعني ينبغي الاستشارة في مثل هذا. الزوج يجب أن يأخذ دوره، الله جل وعلا سيسأله يوم القيامة عن امرأته وعن أولاده، وأما أن تتسلط عليه المرأة بمثل هذه الصورة هذا شيء مرفوض شرعا حتى نظاما وقانونا وعرفا، ما 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 يعني ما أحد يقف مع المرأة في مثل هذه الحالة. وأرجع وأكد العهدة على ما ذكرت في السؤال، وأسأل الله تعالى أن يمن على الزوج بالهداية وأن يحيي قلبه كله قلب، ها، ويأخذ دوره، دور الأسرة. صدقيني لو أنه فعلا غير من أسلوبه وغير من طريقته ستتأدب هذه المرأة وتعرف يعني دورها وتعرف قيمة زوجها في البيت. عموما أرجع وأكد العهدة على ما ذكرتي، لأن نصيحتي أنا ووصيتي وكلامي وجوابي مبني على ما ذكرتي، ها، مبني على ما ذكرتي. فإذا كان الواقع كما ذكرتي فهذا الزوج يجب عليه قبل أن يلقى الله أن يأخذ دوره من جديد في البيت، وأن يجعل حد لهذه المرأة حتى ينتظم البيت ويدفعون بسفينة البيت إلى بر الأمان. والحمد لله شرع الله عز وجل له الزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولا يقول ما عندي شيء، في نساء يرغبن بالأزواج ولو لم يكن عندهم شيء، يريدنا الستر ويريدنا التحصين ويريدنا العفاف، ولا يريدنا مثل ما يعني يطلب بعض النساء من المهور المرتفعة أو شيء من هذا القبيل. أبو خالد من سوريا أيضا يقول: هل يصح أن تارك السنن المؤكدة يعاتب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ أبو خالد من سوريا بارك الله فيك، أنا لم أقف على شيء من هذا، لم أقف على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب من ترك السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب ليست في مرتبة الفرائض، ليست في مرتبة الفرائض. أول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلوات الخمس، هذا أول سؤال للمسلمين يوم القيامة، نسأل عن الصلوات الخمس. أما السنن الرواتب فلا شك بأنها مؤكدة، وحث النبي عليها صلى الله عليه وسلم، حث عليها وهي خادمة للفرائض. لكن هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب المسلمين الذين تركوا سنن الرواتب؟ لا أصل له، هذا لا أصل له، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ عبد الله من فرنسا بارك الله فيه، طبعا عبد الله رسالته طويلة، يقول بأنه كان يشتغل في شركة مختلفة مهندس إلكترونيات، ويقول: كنت أعمل المطلوب والوقت المتبقي أقضي في تعلم أشياء تخصني ليس من ورائها ربح. يقول: كنت أحيانا يعني أفرط في العمل. يسأل يقول: أنا أبذل اللي مطلوب، لكن ما أدري فيه هل الراتب حلال أو شيء من هذا القبيل. يا أخ الفاضل عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، رسالتك طويلة بارك الله فيك ومتشعبة، تمنيت لو أنك لملمت سؤالك واختصرته ووضحت، لأن رسائل كثيرة وراء بعض يعني تحتاج إلى قراءة، إلى وقت طويل للقراءة. عموما أخي الفاضل، إذا أنت تعتقد بأنك أخللت بالعمل من حيث الوقت، تقول أنا أتقنت، لكن من حيث الوقت تقول أنا أخللت بالعمل واشتغلت لنفسي وأدخلت أشياء، يعني يحصل عندك شبهة، فحاول أن تتصدق قدر المستطاع بما لديك من مال، تتصدق حتى تطيب نفسك وتعتقد بأنك فعلا أبرأت نفسك في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الجزائر تقول: مؤخرا اكتشفت أنا وأمي أن أبي لديه زوجة ثانية وعنده أطفال، وهذه المرأة تعرفها أمي في الماضي، وتقول بأن تتعامل بالسحر والشعوذة، وأن تزوجت أصلا أبي بسحر تفريق بينه وبين أمي، ومن ذاك اليوم انقطع الاتصال مع الأب وعائلة الأب. تقول: أنا بدأت أتواصل معهم خفية خوفا من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، بعدين الوالدة زجرتني ونهتني وقالت أنت حتى تتخرجين من الدراسة أو شيء من هذا القبيل، يعني تقول أنا الحمد لله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن الوالدة تخوفني من بعض الأشياء، تقول يعني هل ممكن أنني أقطع الرحم ولا أتواصل؟ أختي الفاضلة أمت الله من الجزائر، بارك الله فيك وشكر الله سعيك، بارك الله فيك أختي الفاضلة، استمري في الصلة. هذول مهما كان إخوة لك، يعني من 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 الأب، إخوانك من الأب ويجب عليك صلتهم. الوالدة طبيعي جدا والدتك، يعني أنت أنا فهمت من سؤالك أن الوالد طلقها، والدتك الآن تعيش أزمة وحالة صعبة وتقول بأن هذا سحر تفريق وشيء، لكن عموما هذه دعوة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يعني قد تكون الوالدة يعني افترت على هذه المرأة لأنها رمتها لما علمت بأنها تزوجت والدك، رمتها بهذه التهم، وقد تكون صحيحة والله أعلم، لكن عموما أنت حاولي بارك الله فيك أن تقي في الموقف الوسط، فلا يعني تعقين الوالدة، حاولي تسترضينا قدر المستطاع وتخبرينا بأن هؤلاء رحم، وكذلك لا تقطعين إخوانك بصلتهم وصلة الوالد أيضا في المقام الأول قبل إخوانك من الأب تصلين الوالد. إذا رأيت الوالدة مصرة على ذلك ويمكن يترتب على هذا ممكن قطيعة بينك وبينها، حاولي أن تصلينهم خفية وتخبرين الوالد بأن الوالدة غير راضية، وإخوانك كذلك لا يخرجون هذا الأمر بحيث يصل الوالدة وتغضب عليك، وتجمعين الحمد لله بين المصلحتين. بلال من الجزائر أيضا يقول أنا أخي كان يعمل في البناء عند شخص، وهذا الشخص بناء يعمل للناس عملا حرا، لكن يقول من دون وثائق ولا تأمين، أخي في يوم الأيام صعد من أجل البناء فسقط فكسرت قدمه ولا يستطيع العمل لأنه أصبح مصاب، هل يتحمل صاحب العمل المسؤولية في ذلك، وهل يجب عليه تعويضه وإعطاؤه مال من أجل عملية في قدمه؟ يا بلال من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الحالة التي وصفت هذه على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه، فإذا قال صاحب العمل بأني أنا أتعهد بأني أعوضك إن حصلت لك إصابة عمل يجب عليه ذلك، أما إذا لم يكن هناك يعني شرط بينه وبين صاحب العمل فالأصل أن صاحب العمل يتفضل على هذا الشخص ما دام أنه لا يريد أن يرفع هذا إلى الجهات المختصة، لأنه لو رفع هذا إلى الجهات المختصة ربما دخل صاحب العمل هذا البناء بخسارة فادحة، ولذلك أنا أنصحه بأن يساعد إذا ما كان هناك شرط بينهم، يساعد هذا الشاب ويدفع له مبلغ العملية الجراحية لقدمه، والحمد لله الحمد لله تقدم لهذا يا بلال، قل له هذا الكلام، قل له يعني على أقل تقدير ادفع له قيمة العملية، لا نريد منك أشياء أخرى، إذا أبى قل سنلجأ إلى المحكمة، وهو يعلم بأنه إذا لجأ إلى المحكمة ممكن أنه هو يدخل في يعني مثل ما يقول سين وجيم وقد يبذل أموال وكذا لأجل التخلص من هذا الأمر. لؤي من سوريا يقول هل تعني الفرائض في الإسلام أننا مجبورين على فعلها مثل الصلاة والزكاة والصوم، وهل أفعال يجب علينا كمسلمين أن نقوم بها أو أن نفعلها يجب أن يكون مصحوب باستشعار الخشية والخشوع؟ لؤي من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، الله عز وجل خلقنا لغاية ولهدف، يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قل جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالله جل وعلا إنما خلقنا في هذه الدنيا لعبادته ولطاعته ولإقامة العبودية له سبحانه وتعالى، ولهذا سخر الله لنا الدنيا، نحن ما خلقنا لأجل الدنيا بدليل أننا نموت، هل سمعت بأحد سيخلد في هذه الدنيا أو خلد مثلا؟ لا، وإنما خلقت الدنيا لنا حتى نقيم العبودية لله سبحانه وتعالى، وإلا ما قيمة الإنسان الذي خلق في هذه الدنيا ولا يقيم عبادة لله عز وجل، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يبر الوالدين ولا يفعل كذا وكذا مما أمر الله جل وعلا به، هناك مخلوقات الله عز وجل ما كلفها، مناط التكليف الذي هو العقل ليس عندها، رزق الله بني آدم رزقهم الله عز وجل العقل مناط التكليف، فإذا الإنسان ما عرف دوره في مسرع الحياة ولا عرف لماذا خلق، هذا استوى مع بقية المخلوقات التي لا عقل لها. لهذا يا أخي الفاضل مسألة عظيمة، كثير من الناس ما فهم يعني هذه الأشياء، ومع وجود الحمد لله العلم ومصادر العلم والطرق التي يتوصل بها الإنسان إلى المعلومة الصحيحة. لهذا نعم خلقنا الله حتى نعبده حق العبادة، وأعظم العبادة توحيد الله عز وجل، وهو اعتقاد بأنه لا معبود إلا الله عز وجل، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا ما هي معناها؟ لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. وقضية الخشوع وما الخشوع، هذه أشياء داخل العبادة، مثل الصلاة، الصلاة مطلوب الإنسان يخشع، لكن لو صلى من دون خشوع صلاة صحيح الحمد لله، ها من دون خشوع صلاة صحيح. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما أشعر باللذة لما أزكي وكذا، ما يلزم، أنت أسقطت الفرض ولله الحمد والمن. واضح بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. أم محمد من مصر القاهرة بارك الله فيها، طبعا سؤال الأخت عند أم محمد، سألت أسئلة كثيرة، تقول ما حكم النسي الركوع في الصلاة؟ أختي أم محمد من مصر، بالنسبة للشخص الذي نسي الركوع في الصلاة يختلف الحكم باختلاف وقت التذكر، فإذا كان تذكر في الصلاة، تذكر في الصلاة فإنه يرجع إلى الركوع. يعني مثلا أنت في الركعة الثانية في السجود تذكرت بأنك ما ركعت في الركعة الأولى أو ما ركعت في الركعة الثانية، ترجعين إلى الركوع فتكملين. فإذا كان في الركعة الأولى تأتين بالركوع وتكملين، إذا كان في نفس الركعة اللي أنت فيها تأتين بالركوع وتكملين، لازم تقومين تقفين حتى تطمئنين واقفة ثم تركعين، ما تقومين للركوع فقط. يعني بعض الناس الآن لما ينسى الركوع يقوم من السجود ويركع مباشرة، هذا ما تصح فيه الصلاة، لا بد من أن يكون هناك طمأنينة في القيام، بعدين تقولين الله أكبر وتكملين وتسجدين للسهو قبل السلام. واضح؟ إذا تذكرتي بعد الصلاة أنك نسيتي ركوع من أحد الركعات أيا كانت، سقطت الركعة كلها، فتأتين بركعة كاملة، تقومين فتأتين بركعة كاملة بالفاتحة وبالركوع والقيام من الركوع، الرفع من الركوع والاعتدال بعد الرفع من الركوع، ثم تسجدين سجدتين، ها ثم تأتين بالتحيات وتسلمين وتسجدين للسهو قبل السلام أو بعد السلام، الأمر في هذا واسع. سامحيني محمد أسئلتك الباقي كثير، لكن إن شاء الله في المستقبل لعلنا نجيب عليها إذا أرسلتي لنا مرة ثانية. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.